التوراة فيها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
الآية بعدها.
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا هي تحكي عن بني إسرائيل وما أنزله الله عز وجل على نبيهم موسى عليه السلام وما طلب منهم أن يقوموا به. وهذه الآيات وإن كانت نزلت بهذا السبب فهي عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله عز وجل يخبر بأنه أنزل التوراة، والتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، وهو وحي من الله عز وجل، وذكر أن فيه هدى ونور، فيه هدى يهتدي به الناس إلى طريق الحق، وكذلك يبين لهم طريق الضلال. فمن تمسك بما أنزله الله عز وجل عليه وأداه كما طلب منه فالله عز وجل يثيبه على ذلك. أخبر بأن التوراة والإنجيل فيها هدى ونور. النور الذي يستضاء به في ظلمات الجهل، والتعبير بآيات الله عز وجل بأن فيها نور هو النور الحقيقي الذي يهدي به الله من يشاء إلى الطريق الصحيح، إلى طريق الصواب. ولا يهتدي الناس إلا إذا تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أخبر أن في هذه التوراة يحكم بها النبيون، النبيون الذين أسلموا لله تبارك وتعالى، ويقصد بالنبيين الذين جاءوا من بعد موسى. وأنبياء بني إسرائيل كثيرون، وكان اليهود يقتل من شاء الذي لم يأتي بما يريدون على أهوائهم ويتركون من شاء. هؤلاء يحكمون بالتوراة لأن الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى لم ينزل عليهم كتاب، وإنما كانوا يحكمون بما جاء به موسى عليه السلام، أي بما جاء في التوراة التي أنزلت على موسى، ويحكمون بما فيها، وهم أنبياء لأن الله عز وجل نبأهم وأرسلهم إلى قوم مؤمنين، مؤمنون بموسى عليه السلام متبعون له، ولكنهم قد يحرفون ويبدلون. الله عز وجل أمره أن يحكم بينهم، أي النبيون هؤلاء يحكمون بين اليهود ومن يتبعون موسى عليه السلام بما جاء في هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى عليه السلام. للذين أسلموا، يعني النبيون الذين أسلموا، والله عز وجل اختار من الأنبياء يعني الصفوة من هذه الأمة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله يصطفي من الملائكة رسلا يرسلهم إلى عباده، يرسلهم بالوحي إلى أنبيائه، كجبريل عليه السلام الذي كان يرسل إلى جميع الأنبياء السابقين ينزل بالوحي من الله عز وجل، ولم ينقطع الوحي من السماء إلا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث انقطع الوحي من السماء لأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم التي سيأتي ذكره في الآيات التالية، وتكفل الله عز وجل بحفظه، بخلاف الكتب السابقة التي كان الله عز وجل ينزلها على الأنبياء السابقين لم يتكفل بحفظها، وإنما أوكل حفظها إلى أولئك الأنبياء وإلى أولئك العلماء الذين جاءوا بعدهم. فالعلماء الذين كلفوا، قد يؤدي العالم الواجب الذي عليه وقد يقصر، وقد حدث منهم التقصير فحرفوا وبدلوا، ولكن الأصل من الله عز وجل، فكل ما بقي على الأصل فهو منزل من الله عز وجل، أما ما حرف وبدل فقد بينه الله عز وجل في كتابه بأن اليهود حرفوا وبدلوا. الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون، يعني الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام يحكمون بما جاء في التوراة للذين هادوا الذين اتبعوا موسى عليه السلام. للذين هادوا والربانيون والأحبار كذلك يحكمون بما في كتاب الله عز وجل. الربانيون هم العلماء الذين يربون الناس بما جاء في كتاب الله عز وجل وبما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم، يوجهونهم ويعلمونهم ويدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر. والأحبار هم العلماء، العلماء الكبار الذين عندهم العلم الواسع الذي من الله به عز وجل عليهم، هؤلاء أيضا كذلك يحكمون بما في التوراة والإنجيل التي أنزلت على عيسى، كما سيأتينا في قوله وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، بما استحفظوا من كتاب الله. الله عز وجل أنزل كتابه وأمر المؤمنين وكلفهم بحفظه، المؤمنون السابقون حينما أنزلت تلك الكتب على أنبيائهم، فكلف أولئك العلماء بحفظها والقيام بها وتعليم الناس بما جاء فيها. وهذا يشمل جميع الأمة فيما بعد، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه على العلماء العبء الأكبر في المحافظة على ما أنزله الله عز وجل، أي مسؤوليتهم أكثر من مسؤولية العامة، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله عز وجل أمرهم بحفظ كتابه واستشهدهم على ذلك بأنهم حينما يرجع الناس ويحتاج إلى من يوضح لهم ويبين لهم ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تكون المسؤولية على هؤلاء العلماء الذين استحفظوا وكلفهم الله عز وجل بحفظ كتابه وبيانه للناس، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثم بين تبارك وتعالى أنه لا ينبغي للعالم أن يخشى الناس، فلا تخشوا الناس واخشوني، أي هذا أمر من الله عز وجل لمن أعطاه الله علما، أن تكون خشيته لله تبارك وتعالى، وأن يبلغ ما في كتاب ربه وما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يخشى في ذلك لومة لائم، أي أنه لا يتمالأ مع الناس ولا ينزل بما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه على أهوائهم، وإنما يبلغهم الحق، ف فلا تخشوا الناس واخشوني. لا تخشوا الناس أي لا تخافونهم، وإنما تكون الخشية من الله عز وجل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الآيات التي أنزلها الله عز وجل وكلف بها هؤلاء الذين يقومون بالعمل بها، لا يجوز لهم أن يأخذوا من الناس الشيء الذي يحلون لهم ما يريدون ويحرمون عليهم ما لا يريدون. فمثلا الحاكم الذي كلف لا يجوز له أن يأخذ رشوة، فهذه الرشوة كأنه يشتري بآيات الله التي أمره الله عز وجل بإبلاغها والحكم بين الناس بما فيها بما يأخذه منهم، بحيث أنه يأخذ ذلك المال كما فعل اليهود في الفترات السابقة، وكما يدخل في ذلك جميع المسلمين الذين لا يحكمون بما أنزل الله عز وجل إلا إذا أعطوا شيئا. فلا تخشوا الناس ولا تخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه آيات ثلاث متتابعة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات بين العلماء معنى ذلك وفسروه تفسيرا واضحا بحيث جمع بين النصوص. فقوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، متى يكون الحاكم كافرا؟ إذا حكم بغير ما أنزل الله. باتفاق العلماء بنص القرآن وبنص السنة على أن من حكم بالقانون الوضعي المخالف لكتاب الله عز وجل إذا استحل ذلك، بمعنى أنه يحكم به ويراه أنه هو الحق، إذا استحل ذلك واعتقده فهذا هو الكافر. أما إنسان يتبع هواه يأخذ رشوة يعمل شيئا فيحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة، فهذا عليه الوعيد الشديد، لأنه ارتكب ذنبا الله عز وجل يعاقب عليه. فالكافر هو الذي يستحل أن يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ذلك جائزا، بمعنى أنه من حكم بغير ما أنزل الله إذا كان يقول أن هذا القانون الوضعي وهذا القرآن سواء، أنا أحكم بهذا أو بهذا، أو أنه يقول يجوز لي أن أحكم بهذا وأحكم بهذا، إذا اعتقد ذلك فهذا كافر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعتقد ذلك فهذا مرتكب معصية كبيرة عليها وعيد شديد من الله عز وجل، إلا أن يتوب إلى الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وتعرفون القضية هذه لا سيما عند الشباب في إصدار الأحكام على الآخرين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فيطلقون الحكم مطلقا على الناس بأن من حكم بغير الله بغير ما أنزل الله فهو كافر. والعلماء بيّنوا في هذا الجانب بأنه من حكم بغير ما أنزل الله معتقد لحل ذلك الحكم وأنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله فهذا كافر. أما إذا حكم وهو يعلم ويقول أنا ظلمت نفسي وارتكبت هذه المعصية ولا يحل ذلك فهذا تحت مشيئة الله، وهو معرض للعقاب الشديد لأنه ارتكب ذنبا خالف فيه أمر الله عز وجل. ثم أخبر تبارك وتعالى بأنه كتب على السابقين وهو أيضا على هذه الأمة كما قال الحسن البصري وغيره، أن هذه الآية عامة تشمل الجميع. وعند العلماء يقولون هل شرع من قبلنا شرع لنا، وهذه قاعدة أصولية يأخذ بها طلاب العلم. بيّن العلماء على أن شرع من قبلنا يكون شرع لنا إذا أحله أو إذا أقره شرعنا، يعني إذا أقره كتاب الله عز وجل أو أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشرع الذي لمن قبلنا يكون شرعا لنا. هنا في هذه الآية يقول وكتبنا عليهم، الكتاب على من؟ كانت على بني إسرائيل. وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس، يعني من قتل إنسانا يقتل به، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل النفس بالنفس. فهذا الذي ورد في هذه الآية هو موجود في كتاب الله عز وجل، من قتل نفسا عمدا فهذا يقتل بها. أما إذا كان القتل خطأ فهذا كما تقدم في سورة النساء أن القتل الخطأ هذا لا يقتاد فيه، يعني لا يقتل به القاتل. إذا رمى شيئا وجاءت هذه الرمية في إنسان وهو لا يقصد ذلك. فهذا العمل وهذا القتل خطأ، هذا الخطأ فيه الدية، لأن الحقوق لا تسقط حتى ولو أن العامل غير مكلف وأتلف شيئا، فهذا الشيء لا بد أن يؤديه إلى أصحابه، إنما يسقط عنه الإثم. يعني في فرق بين القاتل العمد والقاتل الخطأ. القاتل العمد عليه وعيد شديد، من قتل نفسا متعمدا الله عز وجل توعده بالوعيد الشديد بأن له النار خالدا فيها مخلدا. وهذه الآية وإن كانت نصت على التخليد إلا أنها من المعاصي الكبيرة التي داخلة في الآيات الكريمة في قوله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية كما قال ابن عباس جاءت على تلك الآيات، بمعنى أن من قتل نفسا وإن كان هذا الوعيد الشديد وارد فيها إلا أنها دون الشرك، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، فهذا أمره إلى الله. ولكن هذه الذنوب وهذه المعاصي ينبغي للمسلم أن يحترز منها، لأن النار لا طاقة للإنسان بها، ولا سيما هذه النار في الدنيا وهي جزء من 70 جزءا، من يستطيع يمد يده إلى هذه النار الموجودة؟ فإذا كان هناك وعيد شديد على مرتكب المعاصي أي معصية كانت من الكبائر التي فيها الحدود أو أقل يعني كبائر ولكن ليس فيها نصا في الحد عليها، هذه كلها صاحبها معرض لعقاب الله عز وجل. فالذي ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، لأن الإنسان معرض لعقاب الله عز وجل، وإذا أراد الله أن يعذبه بقدر ذنبه فله ذلك، وليس لأحد أن يعترض على الله عز وجل. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب جميع المعاصي، وإذا وقع في الخطأ إذا وقع في الذنب فالإنسان ليس بمعصوم، عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يستغفره من تلك المعصية التي ارتكبها. لأنه جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن العبد ما دام يذنب ثم يستغفر فالله عز وجل يغفر له. والشيطان قد يسول للإنسان إذا ارتكب ذنبا ثم تاب منه، ثم جاء له الشيطان مرة أخرى فوقع في الذنب مرة أخرى ثم تاب ثم رجع مرة أخرى، الشيطان يقول له خلاص ما يحتاج، كيف أنت تعمل هذا العمل، تتوب ثم ترتكب معصية ثم تتوب، اتركه خلاص خليك على ما أنت عليه. الله عز وجل بيّن في الحديث الصحيح القدسي بأن الإنسان ما دام يذنب ثم يستغفر الله عز وجل يقول علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب، فما دام أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل فالله يتوب عليه، بمعنى أن الإنسان إذا ارتكب معصية من المعاصي عليه أن يرجع إلى الله وأن يتوب إليه مهما تكررت منه هذه المعاصي. مثلا الناس أكثرهم إلا ما شاء الله ولا سيما الشباب مبتلون بشرب الخمر بشرب المسكرات، فإذا تاب من هذا العمل ثم سول له الشيطان مرة أخرى فرجع إليه، لا يقول خلاص أنا أمشي على ما أنا عليه، بل عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن العبرة بالخواتيم. الإنسان قد يعمل الشر ويستمر فيه فترة طويلة من عمره ثم بعد ذلك يتوب ويرجع إلى الله ويختم له بالخاتمة الحسنة. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم حينما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن قضية القدر قالوا ففيما العمل، حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان خلقه الله عز وجل قد كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. حينما سمعوا هذا الحديث وفي الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، الرسول أخبر على أن هذه النطفة لما تكون في الرحم بلغت 120 ليلة، حينما يخلق هذا الجنين الله عز وجل يرسل ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن كل واحد منا مفروغ منه، شقي أو سعيد، لكن ما في أحد يعرف نفسه. هل أنا أعرف نفسي أو أنت تعرف نفسك أنك شقي أو سعيد؟ هذا أمره إلى الله عز وجل، والله قال في كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا مفروغ منه، لكن هذا ليس لأحد به علم، ما أحد يعلم هذا، بل هو مخفي عن الناس جميعا. ولهذا لما قال الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ يعني هل نحن نعمل الآن في شيء مستأنف للمستقبل أو في شيء مفروغ منه؟ قال: في شيء قد فرغ منه. وتلى الآية: فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا: إذن ففيما العمل؟ ماذا نصنع الآن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم أخبر بهذا الحديث الذي سمعته: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. يعني مثلا الكافر كافر ويرتكب المعاصي مع كفره زيادة على ذلك، ثم في آخر لحظة من حياته يسلم، فإذا أسلم كل الأعمال التي سبقت كلها ذهبت ويدخل الجنة. ولهذا لما جاء ذاك الرجل والرسول عليه الصلاة والسلام في معركة مع الكفار، وجاء رجل كافر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم أو أقاتل؟ فقال له: أسلم ثم قاتل. فتشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة صلى الله عليه وسلم، ثم دخل مع المسلمين يقاتل الكفار فقتل. قتل ولم يصلي لله ركعة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لعمل بعمل أهل النار، لأنه مكتوب له هذا، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وهذه كناية عن قرب الأجل، كناية عن قرب الموت، ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتبه الله عز وجل له حينما كان في بطن أمه أن يكون سعيدا. عند ذلك هذا الرجل بهذه الصورة كان كافرا إلى آخر لحظة من حياته، ثم أسلم ودخل المعركة فقاتل فقتل شهيدا. والشهداء عند الله أحياء، لهم كراماتهم المعروفة التي نص عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في نفس الموضوع هذا، أن رجلا من المسلمين وكان يقاتل الكفار فيقتل فيهم، حتى أن رجلا جاء وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبلى اليوم مثل فلان. يقول: ما حد عمل عملا يعني من المسلمين عملا كثيرا يؤجر عليه في قتل الكفار والفتك بهم مثل فلان. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. والرسول لا ينطق عن الهوى. فتعجب الناس: كيف هذا الرجل يقتل في الكفار ويكون من أهل النار؟ فقال رجل: أنا لكم به، سأنظر هذا الرجل ماذا سيكون حاله. يعني رجل تعهد بأنه سيتابع هذا الرجل حتى ينظر النتيجة، فصار يتابعه وهو يضرب في الكفار والكفار يضربون فيه، حتى كثرت به الجراحة، كثرت به الجراحة، يعني الطعن بالرماح والضرب بالسيوف حتى أثخنوه. لما وصل إلى الحالة التي ما بينه وبين الشهادة بين الموت إلا فترة قصيرة، استعجل فأخذ سيفه فوضعه في صدره فاتكأ عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي قتل نفسه. وهم يعلمون بالنص من الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه في النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من قتل نفسه بحديدة أو رمى نفسه من شاهق مثل هؤلاء الذين يرمون أنفسهم من القصور العالية، أو قتل نفسه بسم عمل لسم شربه مثل الذين الآن ينتحرون بهذه الوسائل، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قتل نفسه بشيء من ذلك فإنه في النار يتجرع ذلك العمل الذي عمله، إن كان سما يشربه، وإن كان رمى نفسه من شاهق يتردى في النار، وهكذا. فحينما جاء ذاك الرجل الذي كان يتابع هذا الرجل وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووقف عنده وقال أشهد أنك رسول الله، فقال هو ماذاك؟ يعني إيش اللي عندك أنت تشهد أني رسول الله؟ قال الرجل الذي قلت أنه من أهل النار قتل نفسه، قتل نفسه. فقال رسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي سمعنا، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن القضية في حسن الخاتمة، ومعنى ذلك على أن الإنسان يعمل ويستمر في العمل ويجتهد. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال رسول ذلك قال إذن نجتهد، يعني لما سألوا فيما العمل، هل في شيء قد انقضى أو في شيء مستأنف؟ قال بل في شيء قد انقضى، قال إذن نجتهد. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون ويعملون ولا يترددون، ولا يقول الإنسان شيء مكتوب لي سيأتي المكتوب، المكتوب سيأتي لا بد منه. ولهذا قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه المعروف بأنه سيف الله المسلول والذي فتح الفتوح وفتك بالكفار، حينما جاءته الوفاة جاءته الوفاة على سريره ما قتل. ولهذا قال قولته المشهورة لا نامت أعين الجبناء، هذا جسمي ما في مكان إلا في ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا أموت مثل ما يموت البعير. يقول أنا الآن أموت بهذه الصورة، ما مت مقتولا، بمعنى على أن الإنسان الذي يقدم في سبيل الله يجاهد في سبيل الله ليس معنى أنه سيقتل وأنه سيموت إلا إذا كتب الله له ذلك. فهذا خالد بن الوليد يقول عملت هذه الأعمال كلها كما تعرفون، وهذا جسمي هكذا، ولكن في الأخير أنا أموت بهذه الصورة. معنى هذا على أن الإنسان الذي كتب له لا يمكن أن ينصرف، وليس معنى هذا أن الإنسان يتكل ولا يعمل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في قضية التوكل، وهذا ينبغي للمسلم أن يعمل بذلك وأن يتفقه في دين الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نشرح هذا الحديث ايش معناه. كثير من الناس لا يعمل، يقول المكتوب لينزل، وقد قال الصحابة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة انما تمطر ماء، والناس يذهبون يحرصون ويزرعون، فلا بد من العمل. اذا المسلم عليه ان يعمل وان يستمر في العمل ويتوكل على الله، لان التوكل على الله هو الذي يؤدي تلك النتيجه. الله يقول افرايتم ما تحرثون، كثير منكم يعرف الحرث والزراعه، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ الله اخبر واثبت بانك انت تزرع، افرايتم ما تحرثون، تذهب إلى الأرض إلى البستان إلى الأرض الزراعية فتحرثها ثم تلقي فيها البذر، هذا الذي عليك. فالله يقول هل أنتم تنبتونه أم نحن ننبته؟ أنت كل الذي عملته رميت البذر هذا وخلاص، ما تدري ماذا يصير فيه. الله عز وجل هو الذي أنبته ما هو أنت، لكن أنت لو لم تعمل ذلك ما حدث لك ذلك الزرع، لابد أن تعمل حتى تزرع. الزرع ينبت بإذن الله تبارك وتعالى، ولهذا الله يسره على طريقه، ما جعل عروقه فوق ورؤوسه تحت، بل طلع بهذه الصورة التي نعرفها. ثم أخبر بأن الله عز وجل هو الذي يوصله، لو نشاء جعلناه حطاما، يعني قد يمشي الزرع وقد يستمر إلى أن يقرب وقت الثمرة فتنزل عليه آفة من آفات السماء فيكون حطاما، فالله عز وجل هو الذي يوصله. لما مثل الرسول بهذا التمثيل بالطيور قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير يقول تغدو خماصا، نسمع الذي عنده أشجار حول بيته أن الليل الطيور ما تتحرك ساكنة، لأن الله جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. إذا جاء قرب الفجر فكروا في هذا، اسمعوا ماذا تعمل الطيور، تقوم تتحرك،
وتبحث عن الرزق، تغدو خماصا يعني بطونها فارغة، خماصا يعني جياع بطونها خاوية، تذهب في الصباح ثم تعود. كيف تعود؟ تعود بطانا يعني بطونها ممتلئة، الله عز وجل رزقها. إذن حينما قال لو توكلتم على الله حق توكلوه رزقكم كما يرزق الطير، معنى تتوكل بمعنى أنك تعمل، وما تقول هذا الذي عملته سيأتي بكل شيء، لا، لابد أن تتوكل على الله حتى يوصل لك ذلك الشيء. إذن يجب على المسلم أن يكون أمره كذلك، أنه يعتمد على الله عز وجل في كل أعماله، وأنه يعلم على أن كل شيء لا يأتي به إلا الله عز وجل، ولكن لا يكون متكاسلا يعني نائما لا يشتغل يقول رزقي سيأتيني. رزقك يأتيك بالسبب الذي جعله الله في هذا الكون، الله جعل في هذا الكون أسبابا، والله علم الناس ماذا يعملون، ولم يفرط في كتابه من شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك. فعلينا أن لا نكون مثل الدراويش هؤلاء الذين في التكايا ويأخذون أموال الناس والناس يتكففوهم يعطونهم ويقولون متوكلون على الله. هذا ما هو توكل على الله، التوكل أن تعمل، وإذا جديت في العمل واتخذت الأسباب فتجعل أمرك إلى الله عز وجل، هو الذي يوصل لك ذلك الشيء. إذن المسلم إذا حدث منه خلل في هذه الدنيا وهو ليس بمعصوم كما قلنا، فعليه أن يرجع إلى الله وأن يتوب إليه، وعلى المسلمين أن يعملوا ويجدوا. الله عز وجل يقول في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا في كتاب الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله لو شاء أن ينصر عباده نصرهم، لو شاء أن ينصر رسله نصرهم، ولكن جعل في هذا الكون نواميس. الرسول عليه الصلاة والسلام الله عصمه من الناس، عصمه من القتل، ولكن في يوم أحد خرجه لابس درعين. لماذا؟ لابد من السبب، لابد من العمل، ولهذا هو جرح وكسرت رباعيته. على المسلم أن يعمل الأسباب. المسلمون هم على الحق لا شك، ولكن إذا ضيعوا ما أمرهم الله عز وجل به فالله يعاقبهم. كوننا الآن في هذا الوضع، العالم الإسلامي كما تعرفون جميعا ما هم فيه، هذا كله أصله من المسلمين. الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم. وفي غزوة أحد وفيها عبرة للمسلمين وآيات تتلى إلى يوم القيامة ليأخذ الناس منها العبرة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج لغزوة أحد من هذا المكان، من هذا المسجد الذي صلى فيه الجمعة وحث الناس على الجهاد، حينما جاءت قريش بعددها وعدتها تريد أن تقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وصارت المعركة في غزوة أحد. نختصر القضية لنأسل الشاهد. الرسول عليه الصلاة والسلام رتب الجيش وهو القائد المعروف، والقواد ما أخذوا إلا عن طريقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل حماة وضعهم في هذا الجبل المسمى جبل الرماة، الجبل الصغير هذا الذي فيه الرماة. أمرهم، أمر أميرهم وعنده عدد من المسلمين، أن لا يفارقوا هذا المكان لحماية ظهور المسلمين، وقال لهم بأمر قاطع: لا تتحركوا من هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا. يعني ما قال لهم اجتهدوا إذا رأيتم أن انتصرنا خلاص انزلوا، قال اجلسوا في هذا المكان لا تتحركوا منه. فحينما بدأت المعركة مع أن المسلمين 700 والكفار 3000 بعدتهم وعدتهم وقواهم، حينما بدأت المعركة انهزم الكفار في أول جولة وركضوا إلى الجبل فارين. فقال الناس الذين مع أميرهم ابن جبير قالوا الغنيمة، لأن خلاص الناس فروا، الكفار فروا انهزموا. فقالهم أميرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نبقى في هذا المكان سواء انتصروا أو لم ينتصروا. فما رضي أكثرهم، قالوا خلاص هو الهدف انتصار المسلمين وانهزام الكفار، فقد انهزموا الغنيمة فنزلوا. لما نزلوا كان في تلك الفترة في ذلك التاريخ خالد بن الوليد كان على كفره قبل أن يسلم، وكان هو قائد الخيل، يعني كما نعرف الآن في الأسلحة عندنا قائد الطيران وقائد المدفعية وأصحاب الدبابات، كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان هو قائد الخيل، يعني الجماعة الذين عندهم الخيل هو الذي يقودهم وهو الذي يصرفهم، وكانوا يعرفون الحرب. فحينما شاهدوا الرماة نزلوا عرفوا أن ظهور المسلمين أصبحت لا فيه أحد يحميها، فجاءوا للمسلمين من خلف الجبل الصغير هذا، إذا ذهب بعضكم إلى شهداء أحد يجد هذا الجبل الصغير الذي كان عليه الرماة والمعركة كانت تحت. فلما شاهد ذلك المكان يعني صار غير محمي جاء من الخلف، ولم يشعر المسلمون إلا والخيل خلفهم، فصار بعضهم يقتل بعض، وحدث ما حدث، وقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه سيد الشهداء، وقتل عدد كبير من الصحابة. حينما انتهت المعركة بعدما صار فيما صار فيها، ورسول عليه الصلاة والسلام جرح وكسرت رباعيته وذهب إلى الجبل، يعني هو مجموعة معه كانوا يحمونه عليه الصلاة والسلام، وكان أبو سفيان ما زال على كفره وطلع على الجبل ويتكلم ويقول أعلو هبل، أعلو هبل يعني الصنم الذي كان يعبدونه في مكة بين الصفا والمروة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين اجتمعوا حوله أن لا يتكلمون، فلما نادى أبو سفيان هل فيكم محمد، هل فيكم أبو بكر، هل فيكم عمر، الرسول يقول لا تجيبوهم، ساكتون، لأنه إذا أجابوهم يعرفون الكفار أنهم في هذا المكان فيأتون إليهم. لما قال أبو سفيان لأصحابه أما هؤلاء فقد كفيتم، يعني قد قتلوا كلهم، عمر لم يصبر بل قال له إن كل من ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف بصراحته وبقوته وبشدته قال له مثل ذلك الكلام. ثم قال أعلو هبل، يعني انتصر يا هبل، يعني صرت الآن مرتفع والذين يعبدونك انتصروا على الرسول ومن معه. فقال الرسول أجيبوه، قالوا بماذا نجيبه؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. الشاهد من هذا أنه بعدما انتهت المعركة يعني قال المسلمون كيف يكون هذا الأمر ونحن على الحق وهؤلاء على الكفر، هؤلاء مشركون يعبدون الأصنام والأوثان ونحن على الحق، كيف ينتصرون علينا، يعني كيف يكون ما كان بنا من قتل إلى آخره. الله عز وجل أنزل آية كما قلت لكم في سورة آل عمران حتى يستفيد منها المسلمون، لأن هذا القرآن تشريع إلى قيام الساعة. الله يقول في كتابه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، مثليها يوم بدر كان عدد المسلمون 313 وعدد الكفار 1000، وانتصر المسلمون على الكفار وهزموهم وقتلوا صناديدهم منهم أبو جهل وغيره، قتلوا 70 وأسروا 70. الله يقول لهم في هذه الآية التي يقولون فيها هذا القول، الله يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أنتم قتلتم 70 وأسرتم 70 منهم، قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا نحن ألحقه على الباطل. الله قال لنبيه قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، ماذا الذي من عند أنفسهم؟ حينما عصوا أميرهم وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول بين أظهرهم وحدث ما حدث والرسول موجود بينهم. لو نظرنا لأنفسنا نحن المسلمين الآن، هل مخالفتنا لجزئية من الجزئيات؟ أولئك اجتهدوا وقالوا الرسول ربما أنه أراد أنهم إذا انهزموا الكفار خلاص الكفار انهزموا جزئية واحدة. أما نحن إذا نظرنا لأنفسنا ولما يحدث منا فينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه. والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كم من المشاهد من القبور من الشركيات من المخالفات الموجودة من الظلم الموجود في هذه الدنيا بلا حساب. إذن هذه الأشياء التي حدثت بالمسلمين هي كلها من أعمالهم، وإذا رجعوا إلى الله عز وجل فالله عز وجل ينصرهم، إن تنصروا الله ينصركم. والنصر حينما نرجع أولا لتصحيح عقائدنا وسيرتنا وأعمالنا، الأمر الثاني أن نعد القوة، لأن الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما يمكن أن تقاتل أهل الطائرات والدبابات بعصا، هذا لا يمكن، ليس معقولا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعد حينما يخرج للمعركة بقدر ما يستطيع، لا يترك شيئا من الأسلحة التي يستطيع أن يقوم بها وأن يقابل بها العدو إلا عدها. ولكن الله عز وجل لا يكلفه إلا وسعه. وكذلك المسلمين لو أنهم أعدوا ما استطاعوا، الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن كوننا نضيع الجوانب كلها، لا عقيدة لا عبادة لا أخلاق لا معاملات حسنة، بل كما نشاهد وتشاهدون جميعا ما يحدث من الشيء الذي لا ينبغي الإنسان أن يستطيع أن يتكلم به، من العري ومن التهتك، من شرب الخمر، من المعاصي، من شرب المسكرات، من المعاصي التي يرتكبها المسلمون إلا ما شاء الله. نرجو الله عز وجل لهم التوبة والتوفيق وأن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى. والله وعد إن تنصروا الله ينصركم، إذا رجعنا إلى الله عز وجل فالله عز وجل يعود علينا، لأنه هو الناصر لعباده والناصر لدينه. وهذا الدين لا يضيع، إنما الذي يضيع نحن، لأن الله عز وجل ليس في حاجة إلى عباده، وإنما الحاجة من العباد لله. الله يقول في الحديث القدسي يا عبادي لو أن آخركم وأولكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إيش معنى أتقى؟ يعني أنكم كلكم أتقياء، تعبدون الله لا تخالفون أمره، ما يزيد ذلك في ملك الله شيئا. ثم أخبر قال ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله عز وجل لا يضره ذلك، لو كفر الناس كلهم جميعا فالله غني عن العالمين. وإنما قال في الحديث هذا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن على المسلم أن يتقي ربه وأن يعمل قدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية كما قلنا وإن كانت في بني إسرائيل إلا أنها للمسلمين جميعا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فمن قتل عمدا يجب أن يقتل بذلك الشخص إلا أن يعفو أصحاب القتيل، وهذا مفصل في سورة البقرة وكذلك في سورة النساء. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء لله بإحسان. إذا قتل الإنسان شخصا الواجب عليه القود أن يقتل به، النفس بالنفس، بشرط أن يكون هناك تكافؤ، بمعنى أن المسلم يقتل بالمسلم، وأما المسلم فلا يقتل بالكافر الذمي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل مسلم بكافر كما في الصحيحين. النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، هذه كلها التي تحدث في الأطراف، الاعتداء من إنسان على آخر فقع عينه أو كسر سنه، هذه فيها القصاص. المعنى أن الذي يعمل بالشيء يعمل به في الشخص الآخر، إذا اعتدى إنسان على آخر ففقع عينه فيها أن يفقع عينه، بشرط ألا يكون هناك ضررا يتجاوز الحد الذي وقع منه، إلا إذا قبل الدية أي قبل الأرش في ذلك الجراح فله ذلك. أما إذا أراد القصاص فالله عز وجل نص في كتابه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذه كلها التي تحدث بين الناس يجب على الناس أن يأخذ بعضهم حقه من بعض. في قصة أنس حينما كانت النضر امرأة كسرت سن امرأة، لكنها تلك المرأة كانت أمة كسرت سنها، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام القصاص، الحديث في صحيح البخاري ومسلم. فما رضي أهلها أن ينفذوا ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال القصاص كما نص الله على ذلك في كتابه. فحلف يعني ولي المرأة وهو رجل صالح بأن لا تكسر سن فلانة في تلك السن. الله عز وجل ألقى في قلوب أولئك العفو والسماح عن أخذ القصاص، فقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من أقسم على الله إلى أبره، فهو أقسم يمينا على أن سن بنته أو أخته أو قريبته لا تكون قصاصا في سن تلك المرأة، مع أن تلك المرأة هي التي اعتدت لطمتها فطاحت سنها. فهنا القصاص بين العلماء على أن المفاصل يعني الأماكن في الإنسان إذا كان ممكن أن يقتص منه ولا يكون هناك كسر للعظم الذي قد يؤثر عليه فهذا الذي ينبغي أن ينفذ، بمعنى أن الجروح قصاص، لو إنسان قطع يد إنسان فاليد باليد، السن بالسن، العين بالعين، إن قبل وعفى فهذا خير للإنسان، وإذا تمسك بحقه فيجب عند الحاكم الشرعي أن يحكم بما في كتاب الله عز وجل. فمن تصدق به هو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ذكرنا هذه الآيات الثلاث، فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون. يقول ابن عباس رضي الله عنه هناك ظلم دون ظلم، كفر دون كفر، فسق دون فسق. الفسق قد يكون كفرا، الظلم قد يكون كفرا، الكفر الصريح كفر. هذه الآيات الثلاث كما قلنا العلماء بينوا على أن من حكم بشيء من ذلك وهو يعتقد حله وأنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله فحكمه كما في نص هذه الآية فأولئك هم الكافرون. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعتقد حل ذلك وإنما يعلم أن هذه معصية فمثل المعاصي الأخرى التي يرتكبها الإنسان، ولكن عليها وعيد شديد لأن الله عز وجل توعده بهذا الوعيد بحيث أن هذا الذنب الذي ارتكبه سيعاقب عليه إلا إذا عفى الله عنه. وكما قلنا كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن تلك الآية التي جاءت هي يعني قاضية كل الوعيد الذي سبق في الآيات الأخرى، وهو أن الله يغفر الذنوب جميعا، ومنها في قضية القتل العمد الذي فيه خلاف بين العلماء هل هذه الكبيرة يعفى عنها أو لا يعفى عنها، فالعلماء بيّنوا على أنها هذه داخل أيضا تحت المشيئة لأنها دون الشرك بالله عز وجل. ممكن تقرأنا في الشرح من شرح الآية من فين يبدأ؟ 44 نقرأ إن أنزلت التوراة.
بسم الله. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام فيها هدى يهدي إلى الإيمان والحق ويعصم من الضلالة.
الله عز وجل لم يرسل نبيا إلا وأنزل عليه ما فيه ما يكفي لفصل القضاء بين قومه، لأنه ستأتينا آية لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله عز وجل إذا أرسل نبي من الأنبياء أنزل عليه ما يكون فيه الحل لقضايا الأمة التي هو مرسل بينهم. فموسى عليه السلام من الأنبياء الكبار وأنزلت عليه التوراة، وهذه التوراة فيها حكم الله عز وجل، فموسى عليه السلام أنزل الله عليه هذه التوراة، هذه التوراة فيها الحكم، هذا الحكم فيها بين الناس كما سمعنا في هذه الآيات السابقة أن فيها النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. هذه التوراة يحكم بها موسى عليه السلام، وكذلك يحكم بما فيها الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى، لأنه لم ينزل كتاب عليهم وإنما كانوا مأمورين بأن يحكموا بشرع من قبلهم أي بشرع موسى عليه السلام، حتى أرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام وأعطاه الإنجيل وهو كذلك كتابه التوراة، ولكن في الإنجيل تخفيف في بعض القضايا التي كان فيها التشديد على بني إسرائيل. ما في فرق بين بني إسرائيل النصارى واليهود، هم طائفة واحدة، اليهود بنو إسرائيل وهم اليهود، النصارى كذلك من بني إسرائيل وعيسى منهم، إنما شموا نصارى هؤلاء الذين اتبعوا عيسى عليه السلام، لأن اليهود ادعوا على أنهم قتلوا عيسى كما قال الله عز وجل في كتابه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهم ادعوا على عيسى على أنه أولا أنه ابن زنا، حينما جاءت أمه تحمله قال يا مريم يعني أن لك هذا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الله عز وجل برأها كما سيأتي توضيح ذلك، لأن حينما حملت بهذا المولود من غير أب ولم تتزوج، والقاعدة المعروفة على أن الأولاد لا يأتون إلا بهذا السبب، إذا تزوج الرجل بالمرأة أنجب، أما امرأة تأتي بولد هكذا بدون أب فهذه عليها شبهة على أنها ارتكبت مخالفة. هي حينما أرسل الله عز وجل إليها جبريل عليه السلام ونفخ في جيب درعها، وأراد الله عز وجل إيجاد هذا المولود الذي يجعله آية، لأنه آية جعله حيث خلقه من أم بلا أب، وقدرة الله عز وجل على كل شيء، الله على كل شيء قدير. في قضية الخلق خاصة، الله خلق آدم من تراب لا أب ولا أم، آدم صور من تراب من طين، خلقه من طين لازب، ثم نفخ فيه الروح، ليس له أب ولا ليس له أم. حواء أم الناس جميعا خلقت من ضلع آدم، يعني خلقت من ذكر بلا أنثى، نعم، فقام فإذا هذه المرأة عنده فأنس بها، خلقها الله عز وجل من ضلعه، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعوج ما فيه أعلاه، كل واحد يعرف نفسه ويعرف الضلع كيف حالتها، ولهذا قال عن المرأة: وينبغي أن نعلم على أنه ليس هذا تنقص للمرأة، بل لها حقها وحقوق الإنسان كما نعرف الآن، وحقوق المرأة معروفة، والله عز وجل هو الذي أكرمها وبين حقوقها. لكن قال رسول عليه الصلاة والسلام عن طبيعتها على أنها بهذه الطبيعة إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، يعني لا يمكن المرأة أن تكون مستقيمة 100%. ولهذا يجب على المسلم أن يراعي أهله وأن يعرف طبيعتها، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، لا سيما الذي عنده زوجتين أو ثلاث تحدث المشاكل موجودة بينهم. فينبغي للمسلم، يمكن الآن النساء ما هم راضين للتعدد، يعني يحاولون دفع هذه المشكلة، وهي ليست بمشكلة بل هي حل لمشاكل موجودة في العالم الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان عند إحدى زوجاته عند عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فلما أهدت يعني ضرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحف فيها أكل، يعني الصحف بمعنى الصحن الذي نقول الآن، فأرسلت، فلما جاءت غارت من الصحف نفسها فكسرتها، يعني غارت من الصحفة مهم من المرأة، المرأة بعيدة عنها. الرسول ماذا قال؟ قال صحفة بصحفة، تأخذ صحفتها السليمة هذه ورجعها للمرأة التي كسرت صحفتها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لمن معه: غارت أمكم، غارت، تعرفون الغيرة، يعني غارت أمكم. فالشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن خير الناس من كان يعامل أهله المعاملة الحسنة. فقال هذا القول يعني خيركم خيركم لأهله، ثم قال وأنا خيركم لأهلي. كان رسول عليه الصلاة والسلام يعمل الأعمال التي تناسب النساء التي لا تخرج عن طاعة الله عز وجل. ولهذا نقول لكم شيئا ربما قد يستغربه بعضكم، أن الرسول سابق عائشة، تعرفون المسابقة، سابقها مرتين، أولا سابقها فسبقته لأنها كانت تقول خفيفة اللحم، والرسول عليه الصلاة والسلام حينما جت المرة الثانية وكثر فيها اللحم، والآن تعرفون الذين يريدون السباق الواحد يحاول يعني يدرب نفسه حتى يكون خفيفا يستطيع سرعة، فتسابق مرة ثانية فسبقها، حينما كثر بها اللحم استطاع أن يسبقها، فقال هذه بتلك، يعني هذه الآن بالأولى. ننظر لهذه الملاطفة، من يعمل الآن مع زوجته مثل هذا العمل؟ هذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا الله عز وجل أعطى النساء حقوقهن، وكن في زمن الجاهلية مظلومات لا حقوق لهن مطلقا، حتى جاء الإسلام فأنقذهن مما هم فيه. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا، وهذا لا يمنع أن يبين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل. فالمرأة لها مجالها، ومجالها واسع جدا في هذا المجتمع، ومجال الرجل محدود الأعمال التي يقوم بها. أما هي فهي أم البيت، هي التي تربي الأولاد، النشء يطرعون على يديها، فإن كانت صالحة فأولادها يظهرون صالحين بإذن الله، وإن كانت مخالفة فالمشكلة تكون هنا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حث الرجل حينما يريد أن يتزوج، لأنه قال في الحديث الصحيح تنكح المرأة لأربع، يعني فيه خصال معينة لمالها، قد تكون امرأة غنية وإنسان يعني يطمع في هذا الغناء، ولا سيما في هذه الفترة في بعض البلدان، ولا سيما عندنا تكون امرأة مدرسة عندها راتب، وهذا ما عنده شيء جالس كذا يبحث عن مرأة يمكن تعطيه شيء تنفق عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع، منها لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. يعني الإنسان يريد أن يتزوج امرأة ينظر لهذه الخصال الأربع فيختار واحدة، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، حث على أن يتزوج الرجل بالمرأة ذات الدين، ولو لم تكن جميلة ولو لم تكن غنية ولو لم تكن ذات حسب، بل الدين هو المعيار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.